إذاعة قطر من الدوحة تقدم. كتلة أحاسيس ومشاعر أرهقها الزمن، فيض من الحب والحنان خانهما التعبير.
طبيعي نقص وظيفة، يعني واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويلة، والعين تستعمل والأذن تستعمل والذاكرة تستعمل، خلاص تعبت كثير.
يوم وصل أبوك عمرها 70، أمك وصلت عمرها 60، ما قدروا الآن يستطيعون على العيش، وضعف الجسم وضعف العظم وشاب الرأس.
أرض متعطشة لغيث حنانك ورعايتك، ترويها.
والله إن دعوة من الوالدة أنصر لك من جيش جرار.
واتق غضب الحليم إذا غضب.
رفع يديه للسماء قال والله والله ما أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله وأنا خصيم، والله 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 أقف يوم القيامة وأنا خصيم.
قلب ينبض بإحسانك، قد يكون والدك أو والدتك، قد يكون أي فرد من أفراد المجتمع، وقد تكون أنت أو أنا غدا.
يا أولادي يا بناتي، لا تعملوا في أبوك وأمك هيوردك في الذرية.
قال يا يبا اجلس هذا المستشفى العجزة لعلهم يعتنون بك، حنا صراحة ما حنا فاضيين.
المسنون والجانب الشرعي،
لكننا مطالبون دائما أن ننظر إلى الشيخوخة بالنظرة الشرعية، بمعنى ما هو الواجب علي تجاه هذه الشيخوخة.
كبار السن والجانب الاجتماعي،
يعني أصعب شيء ممكن يواجهها المسن المشكلة الاجتماعية الناتجة عن عدم التواصل الاجتماعي مع هؤلاء الفئة.
البر والجانب النفسي،
البر يا سيدي أن أتنفسها فتدخل مع الشهيق وتخرج مع الزفير.
المؤسسة كبار السن دور للإيواء أم أنها الرعاية بمفهومها المجتمعي؟ ما نظرة المجتمع الصحيحة إلى كبار السن؟ أحسان، حلقات خاصة بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإعداد الموسيقي والتوزيع طارق عاكف، الإخراج علي السالة.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أحسان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة قطر خلال نصف ساعة من الحوار، نسلط فيها الضوء كما هو معتاد على بعض المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجه بعضا من أفراد هذه الفئة العمرية في كافة المجالات، والناتجة عن احتكاك كبير السن الحتمي بمجريات الأمور الحياتية داخل المجتمع. نحن وكما نقول دائما سعيدون بهذا التنسيق بين إذاعة قطر والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان، والذي يعتبر بمثابة مبادرة حقيقية للوصول إلى ما يعانيه كبار السن أو ما يزعجهم من عدة أمور ناتجة عن متطلبات حياتهم المعتادة، ومن ثم محاولة إيجاد حلول لهذه العوائق من خلال التواصل مع الجهات المعنية في هذا المضمار. في حلقة هذا اليوم مستمعينا الكرام سنطرح موضوعا غاية في الأهمية، وهو موضوع التشريعات والقوانين الخاصة بكبار السن تحديدا، ولا يخفى على أحد ما تبذله الدولة من مساع حميدة ضمن قوانينها ودستورها الذي يؤكد أن الأسرة أساس المجتمع وينظم لها الوسائل الكفيلة لحمايتها، وخص بالذكر موضوع الشيخوخة. ولكن ما نتحدث عنه اليوم تحديدا هو ما مدى الحاجة لوجود قانون خاص بهذه الفئة بالذات، وما هو محتواه المقترح من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع. يسعدنا أن يكون معنا اليوم في هذه الحلقة الدكتور علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور علي.
يا مرحبا بكم جميعا.
كما يسعدنا أيضا الأستاذة مريم إبراهيم الأنصاري، رئيسة قسم البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين أحسان. أهلا بك سيدة مريم.
مساء الخير أستاذ.
يسعدنا أيضا أن يكون معنا الدكتور طارق محمد سعيد، المستشار القانوني والمحكم الدولي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. أهلا بك دكتور طارق.
أهلا وسهلا.
سيكون معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ المحامي يوسف أحمد الزمان. أهلا بك سيد يوسف.
مرحبا أستاذ.
نرحب بجميع ضيوفنا الكرام. دعونا مستمعينا الكرام وقبل أن نخوض في سياق هذه القضية أن نستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح أبعاد هذا الموضوع.
لا يخفى على أحد الدور البارز لدولة قطر في مجال رعاية المسنين، حيث نجد أن كبار السن في الدولة من الفئات الاجتماعية المهمة التي تشملها عملية التنمية الشاملة، باعتبار أن المسنين يحتلون في مجتمعنا الإسلامي والعربي مكانة عالية يتمتعون فيها بالقيمة الإنسانية، ويشكلون مرجعية اجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع، وإيمانا بأن احترام هذه الفئة يشكل قيمة اجتماعية ودينية، حيث وصى عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويحرص مجتمعنا على تلبية متطلباتها، إذ نص الدستور القطري في مادته 21 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. هذا على المستوى القطري تحديدا، أما على المستوى العالمي فقد أدى الوعي بسوء معاملة كبار السن وبتغير السياسات الاجتماعية في بعض البلدان إلى سن تشريعات جديدة تجرم سوء معاملة كبار السن وتشدد العقوبات على بعض الجرائم في حقهم، واعتمدت في بعض الحالات قواعد تنظيمية وسياسات لتكملة القوانين الرسمية ولإنشاء نظم الإنفاذ، ولا يوجد في بعض البلدان سوى القليل إن وجد من التشريعات المصممة خصيصا لحماية كبار السن من سوء المعاملة، وفي بعض البلدان يقضي القانون بأن يبلغ أصحاب المهن مثل الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والممرضين عن الحالات التي يشكون في تعرض كبار السن فيها لسوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال. في الصين مثلا تم اعتماد تشريع يحمي حقوق كبار السن وينص خصوصا على أن يزورهم أفراد العائلة بصورة منتظمة، لكن ولله الحمد فإن ثقافتنا العربية والإسلامية تعتبر المصدر الأساس لهذه الرعاية المتجذرة أصلا في مجتمعاتنا الإسلامية. أمام هذه المعطيات تبقى هناك محاور على درجة كبيرة من الأهمية، هي ما مدى الحاجة في دولنا العربية لتشريعات خاصة بكبار السن تصدر من روح القوانين والدساتير؟ ما مدى الحاجة لتطوير تلك اللوائح والأنظمة التي تقرها الجهات المعنية بالدول العربية ومن ثم جمعها في مصدر واحد يكون مرجعا شاملا لجميع قوانين كبار السن؟ ما هي التحديات أيضا التي قد تواجه تلك المقترحات؟ محاور هامة أدركتها جهات معنية بهذا الشأن في دولة قطر. فجاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك لدراسة وتطوير تشريعات ذات الصلة بالمسنين، اجتماع ناقش فيه ممثلو كل من المؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل ما من شأنه النهوض بهذا المقترح، مقترح يتمنى له المشاركون وكبار السن أيضا نجاحا بأن يرى النور قريبا.
الآن وبعد أن استمعنا إلى هذا التقرير مستمعينا الأعزاء، لعل محور الموضوع أصبح واضحا لمناقشة أبعاده مع ضيوفنا الكرام. كما أشار التقرير فإن هناك جهودا حثيثة من عدة جهات معنية بهذا الأمر أصدرت لوائح وأنظمة وقوانين خاصة بكبار السن، ولكن ماذا عن وجود قانون شامل ومركز قانونيا يستهدف هذه الفئة؟ اسمحوا لي أن أطرح هذا التساؤل على طاولة النقاش. جاءت فكرة تكوين فريق عمل بمثابة لجنة لاقتراح قانون خاص بكبار السن. هذا الفريق تضمن عدة جهات معنية بالأمر: المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وأيضا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. قد يتساءل البعض ممن يستمع إلى هذه الحلقة الآن، أليس هناك تشريعات كافية لكبار السن؟ دعونا نوضح هذه الرؤية لمستمعينا الكرام ليكونوا على بينة بما نحن في صدد الحديث عنه اليوم. تفضل أستاذة مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن دولة قطر يعني أعطت أهمية كبيرة لرعاية المسنين وتمكينهم من حقوق كثيرة، ولكن هذه الحقوق متفرقة، سواء كانت في الإسكان أو في الضمان الاجتماعي أو قانون التقاعد إلى غير ذلك. فحبث لو يتم هناك تجميع كما ورد في المقدمة، تجميع هذه القوانين والتشريعات في قانون واحد، لأن القوانين الموجودة لا يوجد حقوق ممنوحة لكبار السن، ولكن لا يوجد قانون يحمي هذه الحقوق.
يعني هي قوانين تحمل معنى الرعاية مثلاً.
طبعا الدولة منحت حقوق كثيرة للمسنين، ولكن لا يوجد هناك تشريع أو قانون يحمي تنفيذ هذه الحقوق. هي حقوق مكتسبة، ولكن ما هو القانون الذي يحمي عدم تنفيذ هذه الحقوق
أو عدم ممارسة
هذه الحقوق؟ فنحن محتاجين إلى قانون شامل لجميع هذه الحقوق مع اختلاف آليات التنفيذ على حسب الجهات المختصة، ولكن يتم تجميع هذه التشريعات والقوانين في قانون واحد ووضع آلية لتنفيذها بتعاون جميع الجهات الموجودة، مع تمكين المسنين من الحصول على هذه الحقوق التي الممنوحة لهم بوجود قانون يحمي هذا المسن ويمكنه بالفعل أنه يعتبر أن هذا الحق مكتسب له.
نعم. طيب دكتور علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برأيكم ما مدى الحاجة بالفعل إلى قانون يعنى فقط بهذه الفئة العمرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. إخوتي وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسعدني حقا أن أكون في هذا البرنامج القيم الذي اسمه الإحسان، وهذه الكلمة لها دلالات عظيمة جدا. أنا في اعتقادي أن مسألة القانون تأتي في المرتبة الأخيرة، خاصة في مجتمعاتنا الإسلامية، وإنما لابد أن يسبق القانون ما يسمى بتهيئة البيئة التشريعية، وخاصة من الجوانب الدينية والجوانب الثقافية. ومن هنا إذا كنا بصدد قانون فلابد أن يكون هذا القانون أو هذا التشريع شاملا لنشر هذا الوعي الديني الأساسي باحترام الذاتي من قبل الأسرة ومن قبل المجتمع للمسنين. وهذا إنما يتحقق في اعتقادي بوضع نظام متكامل تبدأ دراسة حقوق المسنين ورعايتهم والوفاء لهم، كما أشار القرآن إلى ذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا معناه أنا لما أدعو لهذا ليس مسألة عادية، إنما جزء من الوفاء، هم قاموا بهذا الواجب وأنا أؤدي هذا الجانب، وبالتالي هذا ليس أمرا تطوعا أنني أحترم الآباء أو الأمهات أو كبار السن، إنما هو واجب بل جزء من وفاء. فهذه البيئة التشريعية لابد حقيقة أنا في اعتقادي، خاصة في بيئتنا العربية والإسلامية، أن
يبدأ دراسته من الروضة بحيث يكون هناك دراسة خاصة
منهج لكبار السن.
وكذلك في الابتدائية وفي الجامعة. ثم بعد ذلك أنا أؤيد كلام أختنا الفاضلة أخت أميرة الأنصاري بأن يكون هناك تشريع متكامل يلملم وهذه الأشياء. والآن حقيقة إنسان يقول حق لما أنا راجعت مثلا دستور القطري والضمان الاجتماعي حوالي تقريبا أكثر من 10 موضوعات أساسية في القوانين تحمي المسنين.
هنا بالفعل كما قال الأستاذ مريم هناك جهات عديدة تصدر قوانين مختلفة ومتفرقة تعنى بهذه الفئة، ولكن ما تطالب به المؤسسة هو وجود قانون وتشريع خاص بكبار السن. اسمحوا لي أن أسأل الأستاذ المحامي يوسف أحمد الزمان. أستاذ يوسف، ما تقييمكم للتشريعات الحالية لكبار السن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشير إلى أن تطور الأمم بمضمون الحضاري يقاس بمدى إدراج قضايا شعوبها وخاصة المسنين بينهم في أولويات اهتمامها. لأن الشيخوخة جميعا نحن ذاهبون إلى الشيخوخة، فلا بد من الاهتمام بهذه الفئة العمرية. ويعني من خلال وجهة نظري يتعين قبل وضع أي تشريع أن تكون هناك استراتيجية موحدة. يعني لا بد أن تسبقها إحصائيات، لا بد أن نعلم إحنا عدد المسنين الذين يحتاجون إلى الرعاية في الدولة عندنا، نوعياتهم، تصنيفهم، كل هذه الأمور
معلومات تمهد لأجل إصدار القانون.
نعم، من أجل إصدار قانون بحيث أننا إحنا مثل ما قال الدكتور علي نوفر بيئة ومناخ مناسب لتطبيق هذا القانون. الآن إحنا فعلا لدينا فراغ تشريعي بالنسبة لضمان رعاية كبار المسنين. طبعا مثل ما تكرمت الأستاذة مريم الأنصاري وقالت أن هناك فعلا مواد أو تشريعات متفرقة لحقوق المسنين في عدة تشريعات، تشريع الأسرة وتشريع الضمان الاجتماعي وتشريع الشؤون الاجتماعية. كل هذه لا يكفي. إذن فعلا أنا أؤيد مسألة أن يكون عندنا قانون موحد يبين في هذا القانون الحقوق، حقوق المسنين، وكذلك توفير الضمانات لهم بحيث نضمن لهم رعاية حقيقية، وأيضا نضمن لهم حماية. لأن الآن في الكثير من المسنين يتعرضون إلى اعتداءات وإلى سوء معاملة سواء من أفراد العائلة، من عائلاتهم، طبعا مش بالمقياس اللي في الدول الأخرى. الحمد لله احنا عندنا هنا أيضا الدين الإسلامي والأخلاق، لكن أيضا يوجد أيضا من الخدم، من العاملين. كل هذه الأمور يجب أن توضع لها نصوص تجرم هذه الأفعال، لا سيما مع خلو قانون العقوبات القطري من تجريم هذه الأفعال. إذا نحن فعلا بحاجة إلى قانون يحمي هؤلاء ويحمي المسنين ويوفر لهم الحقوق ويوجب أيضا عليهم لهم الرعاية من الجميع، بحيث أن لو أي جهة مسؤولة أو أي فرد مسؤول أو أي فرد من العائلة تقاعس عن خدمة هذا المسن، يعني لابد من إيجاد آلية لمعاقبته وإعطاء الحق للنيابة العامة أن إذا عرفت بهذه الأعمال أو بهذه المخالفات أن هي تقيم الدعوة على المسؤول
استنادا لذلك القانون.
نعم.
الدكتور طارق محمد سعيد المستشار القانوني، ما تقييمك لهذه التشريعات الحالية بالنسبة لكبار السن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المشرع القطري من قبل صدور الدستور في عام 2004 وما ورد في الباب الثاني من المقاومات الأساسية للمجتمع وتكلم عن الأسرة ودورها ورعى من ضمن أفراد الأسرة أو مكوناتها هو كبار السن أو المسنين. من قبل صدور هذا الدستور في عام 2004 والحقيقة القوانين يعني على سبيل المثال في سنة 95 صدر قانون الضمان الاجتماعي سابق للدستور، وفي سنة 90 في قانون المرافعات تم التطرق إلى المسنين فيما يخص بتنفيذ عقوبة الحبس وإعفاء من هو تجاوز سن 70 سنة من تنفيذ هذه العقوبة. كذلك في قانون الضمان على سبيل
المثال، يعني هناك بعض القوانين تطرقت
ولكن بأشكال ليست تفصيلية وليست متخصصة، ورد فيها المسنين وكبار السن من ضمن الفئات المستحقة على سبيل المثال للرعاية من قبل الدولة. ففي قانون الضمان مثلا هو أكثر قانون خاص المسنين، في 12 فئة هي المستحقة للرعاية من الدولة، هو كان الفئة رقم 9 من هذه الفئات. ولكن احنا مش عايزين ننظر للمسن انه شخص محتاج مساعدة او رعاية، احنا عايزين ننظر له انه ليه حق في المجتمع، هذا الحق
كباقي افراد المجتمع
بالضبط كده، هذا الحق هو واجب علينا كافراد وواجب على الدولة انها تحميه وتحط من القواعد ومن الاسس ومن القوانين اللي هي تلزم افراد المجتمع بحماية واحترام هذه الحقوق. وانا الحقيقة بأيد الكلام اللي قالوا الاخوة والاخوات الافاضل، وتحديدا فكرة انشاء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن، وده امر ليس بالصعب بل هو امر يسير، عن طريق وزارة الداخلية حصر كبار السن وتحديد او عمل قاعدة بيانات لهم امر يسير. وفي نفس الوقت في بعض الجهات في الدولة مشكورة بتطوع منها وليس الزام، بتخصص لكبار السن بعض الخدمات زي وزارة الداخلية زي وزارة الصحة ووزارات الخدمية بتعني كبار السن بمميزات معينة. الحقيقة احنا بنطالب ان جميع المجتمع وجميع المؤسسات الخدمية مش بتطوع منها، بيكون بموجب القانون هو يلزم هذه المؤسسات والجهات بعمل رعاية خاصة ومعاملة كبار السن بشكل يختلف، زي ما انا بعض الادارات في الدولة بتنتقل الخدمات الى على سبيل المثال المعاق داخل البيت عشان تؤدي له الخدمة، فالمفروض كبار السن كلهم نفس الحق، زي ما في بعض الخدمات المميزة للمعاقين في مثلا على سبيل المثال في الادارات المرور او في الجوازات، فلازم تكون موجودة.
نعم. بالنسبة يعني لكبار السن يعني هي فئة من المجتمع،
لازم يكون في قانون ينظم هذه الحقوق.
نعم.
هي ليست رعاية فقط، هي حقوق لهؤلاء كبار السن اللي هم في يوم من الأيام احنا هنكون منهم
بالفعل. ويعني هذا هو ما سعت إليه بالفعل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، وحاولت أن تجمع هذه الجهات المعنية لأجل محاولة إصدار قانون. في هذه اللجنة ماذا أضافت اللجنة في هذا المضمار على ما هو موجود حاليا من تشريعات من جهات متعددة؟
بالنسبة للجنة، بس هناك توضيح بسيط، ان اللجنة جاءت على قرار الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة، واحنا كنا كمؤسسة مشاركة رئيسية في هذا الاجتماع. تم عقد اللجنة، تم تجميع جميع التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة وتقنينها وتوضيحها ومدى ودراسة مدى الحاجة إليها وترتيبها على حسب القوانين الموجودة في الدولة، ومن ثم بعد ذلك وضعت قوانين لحماية هذه الحقوق وعقوبات لمن يخالف هذه القوانين. ومن هنا طبعا هذا يتواكب مع الشعار الذي تنادي به المؤسسة القطرية رعاية المسنين، لا تعطيني فقط حقا ولكن احملي هذا الحق.
نعم. طيب سعادة الدكتور علي محي الدين القرداغي، عندما نتحدث عن الجانب الديني لهذه القضية وما يتعلق بالعقوق من قبل الأبناء، عقوق الأبناء لها رادع ديني، ولكن ما مدى الحاجة إلى قانون يعاقب العقوق من قبل الأبناء؟
حقيقة دائما الإسلام يختلف ربما عن بعض الأديان الأخرى من حيث أنه لا يكتفي بالجانب الضميري أو الجانب الأخلاقي أو الجانب العقدي أو الجانب الديني، وإنما أيضا يوظف هذا الجانب لمسألة العقوبات والتشريعات. ولذلك عندنا قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية، أي شيء أي عصيان أو معصية يجوز أن تنظمها الدولة من خلال القانون. مثلا إذا كان العقوق من المحرمات من الكبائر، فممكن نحن ننظمها من خلال عقوبات تعزيرية، نضع لها حد أدنى وحد أوسط وحد أعلى، وهذا أمر مشروع وهو مطلوب حقيقة، لأنه نحن عادة يعني كما هو نحتاج إلى
جانب الضمير وأشرت إليه في بداية الكلمة. لا بد أن نولي هذا الجانب، لكن كذلك جانب التشريعي بالإضافة الجانب الحقوقي. هناك ثلاثة أشياء مهمة جدا: الجانب التوعوي الذي يتضمن بجانب الديني والرعاية الدينية والحوافز الدينية والحوافز الأخلاقية، والجانب الآخر هو أيضا حماية الحقوق، والجانب الثالث منح الحقوق بقوة القانون بحيث لا يكون منا. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك بوضوح: لأن ما تفعلونه نحو المسنين ليس هذا من باب التطوع وإنما من باب الواجب. وقد أشار ذلك حتى سيدنا عمر إلى حينما تحدث مع يهودي كبير، قال: والله ما أنصفناك حق الإنصاف، أخذنا شبابك ولم نعطي في شيبتك حقك.
نعم، سبحان الله. يعني هو الموضوع بالفعل تشعباته عديدة وفروعه متنوعة، ولكن من خلال هذه المعطيات لعلنا توصلنا إلى نتيجة نوعا ما واضحة، وهو أنه ما زالت الحاجة إلى وجود قانون خاص بكبار السن يحفظ حقوقهم بآلية وتنظيم معين، ما زالت مطلبا ضروريا. ما هي العوائق أو الصعوبات؟ هذا ما سنتعرف عليه إن وجدت في حلقتنا القادمة في جزئها الثاني، مع كل من دكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والأستاذة مريم إبراهيم الأنصاري رئيسة قسم البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان، ودكتور طارق محمد سعيد المستشار القانوني والمحكم الدولي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذ المحامي يوسف أحمد الزمان. نلقاكم على خير بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. إشراقة حياة سعيدة، انطلقنا نحوها. المساء